طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. كتب الواعظ توني إيفنز وقال: إن الله لا يعمد المؤمنين بالروح القدس بالتقسيط أو على دفعات، أي لا توجد دفعة أولى من الروح يتبعها أقساط شهرية أو موسمية. نحن لدى قبولنا للمسيح قبلنا الروح القدس بكامل شخصه. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة اليوم هو آخر عيد 50، آخر عيد 50. والدراسة مبنية على سفر الأعمال الأصحاح الثاني بدءا من الآية الأولى وإلى الآية 12. أقرأ نصها على أسماعنا الآن: ولما حضر يوم 50 كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض: أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ فرتيون وماديون وعيلاميون والساكنون ما بين النهرين واليهودية وكبدوكية وبنتس وأسية وفريجية وبنفيلية ومصر ونواحي ليبيا التي نحو القيروان، والرومانيون المستوطنون يهود ودخلاء كريتيون وعرب نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض: ما عسى أن يكون هذا؟ وكان آخرون يستهزئون قائلين: إنهم قد امتلأوا سلافة. كانت تلك قراءة الآيات الأولى إلى 13، ليس 12، من سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني. وكما أشرت عنوان هذه الدراسة هو آخر عيد 50. أحبائي، تجمع في أزقة مدينة أورشليم القدس وشوارعها أكثر من 3 ملايين إنسان. كان الناموس أو الشريعة الموسوية يتطلب من كل الذكور الذين يقطنون على بعد مسافة تقل عن 30 كيلومترا عن المدينة أن يحضروا. كان هذا العيد عيدا وطنيا منع فيه العمل وأغلقت كل المحال التجارية. يهود كثيرون ممن يقطنون بلدان أخرى جاءوا بمناسبة عيد الفصح واحتفالات يوم 50 ومددوا إقامتهم، لكنها كانت على وشك أن تنتهي. خلال أيام سيعود الزائرون إلى أوطانهم والسكان الآخرون إلى مدنهم وقراهم، فتفرغ المدينة إلا من سكانها، مئات الألوف سيرحلون عنها. على غير علم منهم كان عيد الخمسين هذا سيكون الأخير، وذلك حسب ترتيب خطة الله وقصده. كان عصر جديد على وشك أن يبدأ، إذ ينسكب روح الله من عرشه على رسل المسيح. الأصحاح الثاني من دراستنا من سفر الأعمال يقدم هذه التفاصيل كما قرأتها قبل لحظات، يقدم تفاصيل هذا الانسكاب أو هذا الحلول. لكن قبل الدخول في التفاصيل اسمحوا لي أن أمهد للموضوع بتقديم الخلفية حتى يتسنى لنا فهمها فهما جيدا. أول ما نلاحظ هو أن عيد الخمسين الأخير هذا جاء نتيجة لوعد المسيح، إذ كان قد وعد بانسكابه، وذلك حسب الآية الخامسة من الأصحاح الأول عندما قال لرسله: ستتعمدون بالروح القدس بعد هذه الأيام ليس بكثير. ثم أضاف حسب الآية الثامنة من الأصحاح الأول: ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. هنا لابد من الإشارة إلى أن حلول الروح القدس حسب أسفار العهد القديم كان مؤقتا، حل على شاول الملك على سبيل المثال، ثم فارق شاول الملك. هذا نطلع عليه حسب سفر صموئيل الأول الأصحاح العاشر والأصحاح السادس عشر. أما في العهد الجديد فالموضوع يختلف. حضور الروح القدس في العهد الجديد حضور دائم. قال المسيح حسب وعده في إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع عشر والآية السادسة عشرة: يعطيكم، والمعني الآب، يعطيكم معزيا آخر يمكث معكم إلى الأبد. يمكث معكم إلى الأبد أي لا يفارقكم. في العهد القديم حضور الروح كان يتم لتحقيق مأمورية محددة، من ذلك مثال شمشون إذ حل عليه روح الله لتتميم مأموريته ثم فارقه. داود النبي صلى حسب المزمور الحادي والخمسين والعدد الحادي عشر وقال: روحك القدوس لا تنزعه مني. هذه أخي الكريم ليست صلاة مؤمن العهد الجديد، بل كانت صلاة مؤمن العهد القديم الذي خاف أن ينزع الله روحه القدوس منه، الذي كان قد مكنه من إتمام مأمورية معينة. في العهد الجديد الروح القدس لا يمسح بل يسكن. وعد المسيح رسله حسب إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع عشر والآية السابعة عشرة وقال: إن الروح القدس سيكون معكم ويكون فيكم. يكون فيكم. كان روح الله موجودا مع رسل المسيح في وجود المسيح وسطهم ومعهم، ولكنه مستقبلا سيسكن فيهم. لن يكون حضوره مرتبطا بتتميم مأموريات محددة، بل لكل نشاطات الحياة. والآن أنتقلوا معكم لنتأمل معا في أبعاد ذلك من الناحية اللاهوتية. أول ما أشير إليه هو أن معمودية الروح القدس ليست بركة مستقبلية للمؤمنين الأمناء فقط. وجه بولس الرسول رسالتين اثنتين لكنيسة كورنثوس، هذه الكنيسة التي كانت أكثر الكنائس في مشكلاتها الداخلية، في انقساماتها، وفي حياتها البعيدة عن الله. كتب بولس لهذه الرسالة تحديدا وقال في الرسالة الأولى الأصحاح الثاني عشر والآية الثالثة عشرة: بروح واحد اعتمدنا إلى جسد واحد. استعمال الفعل يشير إلى أن ذلك كان فعلا أو عملا قد تم. وهكذا فعند قبولنا للمسيح، أي عند اختبارنا الولادة الثانية أو التجديد، روح الله هو الذي يكون عاملا فينا لإحداث تلك الولادة الروحية الجديدة، وعندها تماما يعتمدنا أو يسكن فينا. وهكذا نحن لا ننتظر حلوله، وكأن ذلك أمر مستقبلي. كتب الواعظ توني إيفنز في هذا وقال: إن الله تعالى لا يعمد المؤمنين بالروح القدس بالتقسيط أو على دفعات، أي لا توجد دفعة أولى من الروح يتبعها أقساط شهرية أو موسمية. فنحن لدى قبولنا للمسيح قبلنا الروح القدس بكامل شخصه، وبالتالي يصير السؤال ليس كم نملك نحن من الروح القدس، بل كم يملك هو منا وفينا. بعد لاهوتي آخر هو أن معمودية الروح القدس ليست امتيازا خاصا للمؤمنين الروحيين. نحن نقرأ حسب رسالة بولس إلى أهل روميا في الأصحاحين 8 و9 أنه إن كان روح الله ليس ساكنا فينا فنحن لسنا مسيحيين أصلا. وبالتالي إذا ما قال لك أحدهم إنك غير معتمد بالروح القدس، معنى ذلك قوله لك إنك لست مؤمنا بالمسيح أصلا. فكل المؤمنين أصبحوا مؤمنين بفعل وفاعلية معمودية الروح القدس عند الإيمان. لاحظوا أحبائي أن الله لم يخلصنا من خطايانا بفضل صلاحنا، كما بيّن ذلك بولس في رسالته إلى تيتوس والأصحاح 3. معنى ذلك أننا لسنا أقل استحقاقا لنوال الروح القدس مما كنا لقبول المسيح، أو إذا شئتم لا نحتاج أن نكون أكثر صلاحا لنوال الروح مما كنا لقبول المسيح الذي قبلناه، لا بأعمال في بر عملناها نحن، هذا الذي يكتبه بولس إلى تيتوس، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. نحن قبلنا المسيح بالإيمان ونحن في خطايانا، وهكذا اعتمدنا بالروح أيضا بالإيمان دون استحقاق منا، نعتمد بالروح القدس عند الإيمان. إذن الروح القدس ليس امتيازا خاصا للمؤمنين السالكين في الروح، بل روح الله يسكن فينا، يحل علينا عندما نتوب ونرجع للمسيح. إذن كل من قبل المسيح وخلاصه فعل ذلك بقوة روح الله المغيرة، هذا الروح الذي قام بعمله عندما بكتنا على خطايانا، عندما خلقنا أو ولدنا ثانية. ثم هناك بعد ثالث من الناحية اللاهوتية، وهو أن عيد 50 كان تحقيقا وتتميما لأعياد اليهود حسب تقويمهم. اسمحوا لي أن أشرح ذلك. يسوع المسيح اقتيد كحمل لكي يموت، لكي ينقذ الرجال والنساء من عبودية الخطية. هذا حدث في نفس الوقت والزمن واليوم الذي كان اليهود يحتفلون فيه بعيد الفصح، إذ في عيد الفصح يقدمون الحملان كتضحيات يتذكرون بالمناسبة خروجهم وتحررهم من عبودية مصر. أعلن بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 5 والعدد 7 وقال: المسيح فصحنا، المسيح فصحنا. ثم كان اليهود يحتفلون بعيد الحصاد، يأتون بأول أثمارهم تقدمة للرب. كان الكاهن يرفع الثمار أمام الله علامة على موتها وحياتها الجديدة. الثمار هذه كانت احتفالا بالحياة التي يقدمها الله. في هذا العيد بالذات قام المسيح من الأموات. يشير بولس إلى ذلك في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 15 والآية 20 عندما قال: إن المسيح أقيم من الموت باكورة للراقدين. هذا هو عيد الباكورات أو الثمار الأولى. نحن لا نفكر أبدا في أن موضوع صلب المسيح، دفنه وقيامته من الموت، جاءت مصادفة في الأيام التي حدثت فيها. أبدا، هذه الأحداث جاءت لتتميم مناسبات خاصة كان اليهود يحتفلون فيها حسب تقويمهم. من ذلك أيضا أحبائي، عندما ركب المسيح جحشا ودخل فوقه إلى مدينة أورشليم، في نفس ذلك اليوم كان اليهود يسوقون حملانهم أو قطعانهم إلى المدينة استعدادا لتقديمهم تضحية لله. يوسيفوس المؤرخ اليهودي المعروف كتب يقول بأن أكثر من ربع مليون حمل كانت تقدم في العهد ذاك، أي في عيد الفصح تماما. تصوروا تلك القطعان وهي تملأ شوارع المدينة. في وسط هذه جميعها جاء المسيح. وثم بعد 50 يوما من عيد الباكورات الثمار الأولى، يأتي يوم 50، وحسب ما نقرأ في الأصحاح 2 من سفر الأعمال والآية الأولى، ولما حضر يوم 50 كان الجميع معا بنفس واحدة. لاحظوا أن الشعب اليهودي كان أيضا يحتفل بيوم 50 لقرون عديدة. ويوم 50 كما نفهمه في اللغة العربية يشير إلى العدد 50، لأنه يحدث بعد 50 يوما تماما من عيد الباكورات. وأهم ما يتم في يوم 50 هو الاحتفال بتقديم الناموس. في العهد القديم كانت هناك زلزلة عندما أعطى الله موسى الشريعة فوق جبل سيناء. كان هناك دخان ونار عندما سلم الله موسى لوحي الشريعة. والآن في يوم 50 هناك أصوات مشابهة، هبوب ريح ونار، إذ يتواصل الله من جديد على أفواه رسله برسالة النعمة والخلاص. اليوم 50 كان فوق جبل سيناء عندما أعطى الله شريعته المقدسة. هذه الشريعة أو هذا الناموس الذي سيولد، سينتج ضميرا جماعيا. وفي هذا 50 الله سيعطي روحه القدوس، هذا الروح الذي سيولد كنيسة جماعية دولية. وبالتالي فصلاة البعض لأن يتكرر يوم 50 لن يحدث، لأن هذا يتجاهل حقائق تاريخية تنبئ عنها قبل حدوثها بمئات السنين، وليست عملا يكرر. نحن لا نستطيع أن نعيد يوم 50 كما كان، تماما كما أننا لا نستطيع أن نعيد ولادة المسيح في بيت لحم، أو لا نعيد صلب المسيح فوق جبل الجلجثة. أضيف هنا بعدا لاهوتيا آخر إذا قل إن هذا العيد الأخير ليوم 50 كان علامة خلقي أو ولادتي كنيسة العهد الجديد. يقول بولس أيها الإخوة اصحوا، ألا تنتبهون أن أجسادكم هي هياكل الروح القدس الذي هو لكم من الله؟ أنتم لستم لأنفسكم، أنتم هياكل لله، أي روح الله يسكن فيكم كما سكن الهيكل سابقا. والآن لنتأمل فيما حدث في ذلك اليوم يوم 50. سمعت أصوات واضحة عندما حل الروح القدس عليهم. نقرأ مرة ثانية الآيتين الأولى والثانية من الأصحاح 2 من سفر الأعمال، وإليكم نص هاتين الآيتين. ولما حضر يوم 50 كان الجميع بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. حدث ثان تم في تلك اللحظة ليس فقط هبوب ريح، بل ألسنة وكأنها من نار جاءت وحلت فوق الرسل. هذا نص الآية الثالثة، حيث مكتوب: وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم. أشير هنا مجددا إلى أن تلك الألسنة لم تكن نارية بل كأنها من نار. هذا هو الأسلوب الذي نجح الكاتب لوقا في أن يصفه لنا. حسب سفر الرؤيا يكتب يوحنا قائلا: رأيت شيئا مثله أو شبيهة. هو يحاول أن يجد في اللغة اليونانية ما يفسر أمورا غير قابلة للتفسير أو الشرح. هكذا يوم 50: حدث أو حادثة لا يمكن تفسيرها. فجأة تظهر أصوات في العلية، وفجأة تظهر ألسنة وكأنها من نار تستقر فوق كل منهم. أشير هنا إلى أنه في الفكر اليهودي كانت النار ترمز دائما إلى حضور الله أو إلى الحضور الإلهي. شيء ثالث واكب الحدث، واكب يوم 50 وحلول الروح القدس، مكتوب حسب الآية الرابعة: وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. أشير هنا إلى أن اللفظ لسان في اللغة اليونانية لا يشير إلى اللسان الحرفي، إلى العضو الموجود في أفواهنا، بل يشير إلى لغة، إلى لغة دارجة. وبالتالي ما نطق به الرسل يومها لم يكن تحريك لسان في أفواههم، بل كان لغات معروفة ومفهومة لدى المجتمعين. وهكذا عندما حل الروح القدس على الرسل في يوم 50 كان هناك واكب الحدث، شيء مسموع، شيء مرئي، كما واكب الحدث كلام لفظي واضح. أشير أيضا إلى أن هذا العيد، عيد 50، جاء تحقيقا لنبوات سبقت عليه في العهد القديم. نقرأ حسب نبوة أشعياء الأصحاح 28 والآية 11 ما يلي، مكتوب: إنه بشفة لكناء وبلسان آخر يكلم هذا الشعب. ورغم أن كلام أشعياء تحقق في السبي البابلي، غير أن بولس الرسول يقتبس هذه الآية عندما يشير إلى التكلم بألسنة في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 14 والآية 21، عندما يذكرهم بأن الألسنة كانت علامة لغير المؤمنين، للذين رفضوا المسيح. عندما يقف بطرس والآخرون ويتكلمون بلغات غريبة يعلنون حق الله، خطة الله في المسيح، كل كاهن يهودي من الذين حفظوا رسالة أشعياء النبي في قلبه عرف تماما مفادا وبعد ما كان يقوله بطرس وزملائه الآخرون. من الواضح حسب النص أعزائي أن كلام الرسل بلغاتهم المختلفة، أو بالأحرى بلغات مختلفة، لم يكن داخل العلية، بل كان على مسمع من جماهير الناس من الذين كانوا يزورون مدينة أورشليم. سجل لنا لوقا رد فعل الحاضرين بالآتي: تعجبوا قائلين بعضهم لبعض: أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ ثم يقدم لنا لوقا عددا كبيرا من اللغات التي نطق بها الرسل في ذلك اليوم. هذا يقودنا في ختام دراستنا اليوم إلى طرح بعض الأسئلة. والسؤال الأول لك أخي الفاضل هو الآتي: هل أنت قبلت الروح القدس؟ أو بكلمات أخرى، هل اختبرت الولادة الجديدة؟ هل اعتمدت بالروح إلى جسد المسيح؟ هل أنت أصبحت مؤمنا مسيحيا؟ وسؤال الثاني: كم يمتلك منك أو فيك روح الله؟ ليس كم تمتلك أنت روح الله، بل كم هو يمتلك في حياتك؟ أو إذا شئت، ما مدى سيطرة روح الله عليك، على فكرك وعواطفك، على إرادتك وشعورك، على قراراتك وفي اختياراتك؟ هل روح الله هو المتحكم بك، هو المسيطر عليك وعليه؟ هذا يذكرني بقصة حقيقية وقعت في أحد صفوف مدارس الأحد، في الصف الخامس تحديدا. كانت المعلمة قد ساعدت الأطفال على حفظ قانون الإيمان المسيحي، وفعلت ذلك بأن جعلت كل طفل منهم يحفظ عقيدة واحدة. وفي أحد الأيام أرادت أن يسمع الجميع ما حفظوا الواحد والآخر. وقف الطفل الأول وردد قائلا، وكان فتاة، وقالت: أنا أؤمن بالله الآب خالق السماوات والأرض. ثم وقف طفل ثان وقال: أنا أؤمن بربنا يسوع المسيح ابن الله. ثم حل صمت في ذلك الصف، واكتشفت فتاة المشكلة، فوقفت وقالت للمعلمة: يا سيدتي، يا مس، أنا آسفة، فالطالب الذي يقول بأنه يؤمن بالروح القدس غير موجود اليوم. أخي الكريم، أتساءل إن لم تكن هذه مشكلتنا نحن اليوم. السؤال: هل نحن نؤمن حقا أن روح الله قد انسكب؟ هل انسكب في حياتنا؟ هل نؤمن ذلك؟ هل نعيش ذلك؟ هل هو يسيطر على هيكل جسدنا؟ هل هو المسيطر في تحركاتنا، في كلامنا وسلوكنا؟ هذه صلاتي من أجلك أخي الكريم، وصلاتي من أجل نفسي. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.